ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا البرنامج الطيب المبارك بإذن ربنا العلي سبحانه نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. خير معلم بآبائنا وأمهاتنا فديناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وضح لنا كيف نصون المال العام وفنحميه، وكيف نثمره، وكيف ننميه، وكيف نرقيه، وكيف نتعامل معه، وبين لنا عقوبة أولئك الذئاب الذين يتخوضون في مال الله بغير حق، الذين يتصرفون في مال المسلمين في المال العام بالباطل والزور والبهتان، وبين لنا شرف أولئك الأطهار الأعفة الأبرار الذين زكى الله عز وجل أرواحهم وطهر قلوبهم ونفوسهم وحفظ أياديهم من أن تمتد بالسوء إلى الحرام أو إلى الشبهة من مال المسلمين. ولندعو جميعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لندعو بهذا الدعاء ليل نهار الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول فيه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. يتوالى لقاؤنا مع هذه الحلقات التي نبين فيها حرمة المال العام ومكانة المال العام وشرف المال العام، وكيف يتعامل الحكام والرؤساء والوزراء والمديرون وكل المسؤولين مع ما ائتمنهم الله عز وجل عليه من مال عام. وهذا هو لقاؤنا الرابع في هذه الحلقة من سلسلتنا التي نسأل الله لها التوفيق والقبول، مال المسلمين بين الأعفة والذئاب، الجزء الرابع. أبدأه وأستهله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا أن الذي يزيغ القلوب ويخطف الأبصار ويغوي النفوس ويضل العقول، الذي يزيغ ويضل ويغوي ويحير ويقذف بالناس إلى أودية الهلاك، المال الحرام. الدنيا إذا شغلت صاحبها عن حق الله، الدنيا بكل ما فيها من بهارج وزخارف ومتاع، إذا جلبها أو اكتسبها صاحبها من الحرام أو اكتسبها من الحلال ووضعها في الحرام، أيما كان الأمر، الدنيا بما فيها من مال وعقار من ثياب وجاه ومنصب، الدنيا وما فيها من زينات وشهوات، إذا اكتسبها صاحبها من الحلال ووضعها في الحرام أزاغت قلبه وأضلت عقله وحيرته وذهبت به إلى الهلاك، نسأل الله السلامة. الدنيا إذا اكتسبها صاحبها من الحرام ووضعها في الحلال أو في الحرام أزاغت قلبه وأضلت عقله وذهبت به إلى أودية الهلاك، نسأل الله السلامة. الدنيا إذا اكتسبها صاحبها من الحلال ووضعها في الحلال، أي في ملذاته وشهواته في الحلال في المباح، لكن منع الآخرين حقهم في هذا المال أو في هذه الدنيا، كألا يؤدي زكاة ماله أو ألا يصل رحمه أو كأن يغلق باب وظيفته أمام المواطنين فلا يسمح لهم بالدخول لتلقي الشكاوى أو بث الهموم، فإن هذه الدنيا تزيغ قلبه وتضل عقله وتذهب به إلى أودية الهلاك، نسأل الله السلامة. هذا هو مفاد حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن لغيره، رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. قام، خدوا بالكم، النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعظ وهو قاعد، وهو قاعد بين أصحابه جالس، وأحيانا يعظ وهو متكئ، وأحيانا يكون متكئا فيجلس، وأحيانا يكون قاعدا فيقوم، وأحيانا يصعد المنبر، كل هذا حسب خطورة الموقف. يعني في حادثة الإفك صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ونادى في الناس الصلاة جامعة ليقص عليهم خبر الإفك، ومن يعذره من رجل افترى عليه في أهله وما علم عليهم إلا خيرا. ومرة يكون النبي عليه الصلاة والسلام متكئا بين أصحابه فيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لحد كده متكئ عليه الصلاة والسلام مميل على جنب وسط الصحابة، فجلس، وكان متكئا فجلس. أكيد بقى لما جلس أراد أن يقول لنا إن هذا الأمر الثالث من أكبر الكبائر له خطره العظيم وضرره الجسيم، وكان متكئا فجلس. دي عايزة قعدة بقى. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ومرة يكون يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال كذا كذا كذا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يغير من وضعه عند الموعظة لبيان الأهمية. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا الذي يتعلق بإزاغة القلوب بواسطة الدنيا إذا استعملت في غير مواضعها كما بينا، قام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الصحابي لما يقول لي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال، عايز ينقل الصورة كأن معاه كاميرا آلة التصوير، عايز يقول لك خد بالك ده كان قاعد وقام، يعني المسألة كبيرة تستحق ان الواحد يقف لها. يقول عوف بن مالك: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اصحابه فقال: الفقر تخافون او العوز او تهمكم الدنيا، الفقر تخافون او العوز او تهمكم الدنيا. يعني ايه الكلام ده؟ هل تخافون من بعد قلة ذات اليد ان الواحد منكم ما يلاقيش مال او ما يلاقيش حاجه يصرفها او يكون معاه ما بيكفيهوش، او العوز، العوز اللي هو العدم، ايدك منه والارض جيوبه فاضيه، جيوبه بره، يعني انتوا خايفين ان يكون معاكم شيء قليل من الدنيا فما تقدروش تسدوا حاجاتكم ما بتكفيش، ولا خايفين ان انتوا ما يكونش معاكم حاجه خالص من الدنيا؟ او تهمكم الدنيا، الدنيا عامله لكم هموم ومشاكل ومشاغل واخد عقولكم، والناس سرحانه وتايهه ويقول لك العيش واكل العيش مر. الفقرة، وممكن تقول الفقرة تخافون أو العوز، العوز اللي هو العدم أو سوء الحال، أو تهمكم الدنيا. معقولة الدنيا تمثل لكم هم وغم وكرب وقلق والناس ماشية مش شايفة قدام منها؟ فإن الله عز وجل فاتح عليكم أرض فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا، لا اطمئنوا، من بعد ستفتح عليكم زهرة الدنيا، سيفتح الله عليكم اليمن والعراق والشام ومصر، وسوف تفيض الأموال، لأن هيحصل بقى عمليات تجارية واسعة وعمليات مغانم وفيء، والأمة الإسلامية تعيش في أزهى عصورها من الناحية الاقتصادية. وبالفعل لقد فاض المال في زمن عمر بن الخطاب حتى كان ينادى، وفي زمن عمر بن عبد العزيز وغيرهما حتى كان ينادى، اللي عايز يتجوز يجي ياخد من بيت المال، اللي عايز كذا يجي ياخد من بيت المال. قرأت في بعض الكتب التي تتعلق بالأمور الاقتصادية في صدر الدولة الإسلامية أن أمير المؤمنين أظن أنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى بعض عماله يعني المحافظين، قال له انظر من كان قبلك ممن يحفظ القرآن فأعطيه من بيت المال، في مال كتير في بيت المال. أصحاب الزكاة خدوا واستكفوا ولسه في مال كتير. قال لي شوف الأولاد اللي بيحفظوا القرآن، وأي حد اعمل له راتب، أنت بتحفظ قرآن؟ خد راتب. فبعث هذا المحافظ العامل الوالي الأمير إلى علي رضي الله تعالى عنه، قال له من لم يكن يتعلم القرآن أصبح يتعلم القرآن. ليه؟ لما شاف اللي بيتعلم القرآن بياخد فلوس قال أنا كمان بالمرة، فقال له انظر من كان من ذوي الفضل وذوي المروءة، اللي عنده شهامة وذوق عام وعنده يعني حضور مع الناس، اعمل له راتب مقابل الشهامة بتاعته. شوف الفلوس لما بتزيد بيحصل فيها ايه؟ يبقى كفوا حاجات الناس وبيدوروا ازاي يحطوا الفلوس، بركة حاصلة. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الفقرة تخافون او العوز او تهمكم الدنيا لا تطمنهم، ان الله فاتح عليكم ارض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا. عرفت تصب الدنيا صبا يعني ايه؟ شيء بالوسع، يعني كده زي ما بنقول عندنا في اللهجة العامية، شيء بالوسع، حاجة ملها حد ولا عد، حاجة كده ما فيش حد يقدر يحسبها. يعني بعد ما كانوا يسكنوا الخيام بقوا يسكنوا القصور، بعد ما كان الواحد فيهم بياكل طقة في اليوم وشوية تمر ومية بقى يخدع عليه بالجفان ويراح عنده بالجفان. يعني الجفان جمع جفنة، والجفنة هي القصعة العظيمة التي يوضع فيها الطعام يكفي الفئة من الناس، وفرشت البسط بين أيديهم، وقد كانوا يفرشون جلود الكباش والماعز والإبل، يعني دنيا ما شاء الله أصبح عندهم. وتصب عليكم الدنيا صبا، فما تخافوش أولا تنشغلوا بالدنيا، لكن الخوف من اللي جاي ده. وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب، حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي، حتى لا يزيغكم بعدي، وفي رواية حتى لا يزيغ قلب أحدكم، حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. هي يعني الدنيا، يعني المال لما يبقى في إيدين الناس، ما هو إيه اللي يفسد واحد مال واسع إزاي يعني يفسده؟ لو لم يتق الله عز وجل فيه، زي ما قلنا في حلقة سابقة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، هيعرف يصرفه إزاي؟ يعرف لله فيه حقه ويأتي به من حقه ويصله في رحمه، ولا يبذر منه ولا يسرف فيه وينميه في وجوه الخير، خلاص ما علينا منه ده. إنما بقى اللي ياخد المال من الحرام ويحطه في الحرام بالصور اللي شرحناها، ده هو المشكلة معاه. حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. وبعد الفاصل نستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى. يبقى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أن إزاغة القلوب إنما يكون بواسطة الولوج والتخوض في المال بغير حق، سواء كان هذا المال خاصا أو كان عاما، إلا أن المال حين يكون عاما فيتصرف فيه الناس المسؤولون عنه بالباطل، فإن قلوبهم تزيغ زيغا شديدا، وإن عقولهم تضل ضلالا مبينا، حتى يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله السلامة. نعيد الحديث مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يروي لنا عنه عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في أصحابه فقال الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا، إن الله فاتح عليكم أرض فارس والروم وفيها وفيهما خير كثير وفير، إن الله فاتح عليكم أرض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. يعني يزيغ قلوب العباد التخوط في المال بالباطل، اكتساب الدنيا بالباطل والعياذ بالله، زي لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى إليه ثانيا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. تعالوا بنا لننظر في أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بحلف أو بغير حلف، لكن المصيبة عند اللي بيحلف. يعني من أكل أموال الناس بالباطل هذا حرام، من أكل المال العام بالباطل هذا حرام 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 بعدد الرعية التي سرق منها المال. يعني لو واحد سرق من واحد 1,000,000 جنيه ده حرام، لو واحد سرق من بلد 1,000,000 جنيه عددها 85 مليون يبقى ده 85 مليون حرام لتعلق الناس كلها بهذا المليون. طيب في بعض الناس بتحلف ان لها حق في المال ده وبيحلفوا كذب وباطل وزور وبهتان، يبقى اللي بياخد المال سواء حلف او لم يحلف هذا حرام، والذي يحلف على اكل المال بالباطل سواء كان مال خاص او مال عام هذا اشد حرمة والعياذ بالله. استمعوا للحديث الذي رواه الامام مسلم عن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، بيمينه يعني بالحلف، يحلف بالحلف، يقول والله دي أرضي، والله دي شركتي، والله دي فلوسي، والله دي الشجرة بتاعتي، والله ده الموبايل بتاعي، والله ده كذا. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني حلف كذبا على أكل أموال الناس بالباطل فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا يعني اللي بيأكل المال الباطل لو كان حاجة قليلة أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. قضيبا من أراك يعني عود السواك، شجرة الأراك اللي بتاخد منها سواك، قد القلم ده. يعني لو واحد سرق سواك بجنيه أو قلم زي ده بجنيه وحلف أنه قلم وأنه سواكه، حلف زورا وبهتانا سواء كان من المال العام أو من المال الخاص، فقد أوجب الله عز وجل له النار وحرم عليه الجنة. أنا استمعت إلى برنامج الملف مع أخينا المكرم الأستاذ ملهم، وقد عرض لقصة لرجل له أرض عدا عليها بعض اللصوص والسارقين ممن يسمون بالبلطجية، وصاروا يبنون فيها ويفعلون ويفعلون، فما بالك حين تقارنهم بمن يسرق قلما أو عودا من سواك فيوجب الله له النار ويحرم عليه الجنة. يشيل بقى على دماغه اللي بيسرق، ما بالك باللي يجي عند الحدود اللي بينه وبين جاره في الأراضي في الأرياف ويأكل منها بالفاس علشان يدخل عنده 2-3 سنتي، أو يغير معالم الحدايد بتاعة الأرض اللي بيسموها المنار، لعن الله من غير منار الأرض. المنار يعني إيه؟ يعني الحدود. ساعات بتبقى حجارة طويلة كده معمولة تبين حدود أرض الدولة أو حدود أرض الناس الخاصة، أو حدايد فيجي الناس يقلعوها من مكانها ويرحلوها قدام أو وراء أو كده عشان يأكلوا أرض الدولة أو يأكلوا أرض الناس. لعنه الله، لعن الله من غير منار الأرض أو حدود الأرض. وده شفناه، ده شفناه في الفترة الأخرانية. يعني الذي يقوم بتوسعة أراضيه من مال من أرض الدولة في غيبة الأجهزة التي تراقب بعد هذا الانهيار الذي شهدناه، ثم يضم إلى 10 فدادين 10 أخرى من مال الدولة، واللي عنده 100 ضم 200 في ظل غياب من يراقب مال الدولة ويحرسه، لعنه الله، لعن الله من غير منار الأرض. المنار يعني الحدايد. ونفس القضية في اللي أكلوا أراضي جيرانهم، ونفس القضية في اللي غير بقى الأماكن الشقق وأخذ مفاتيح وغير الباب ودخل وقفل على نفسه، كل ده لعنه الله، سواء أخذ من مال الناس وغير معالمه أو أخذ من مال الدولة وغير معالمها ليوهم أنها أرضه. في ناس عملت سوار على الأراضي بتاعتها، بل ولعلي لا أكون مبالغا أو متجاوزا، أولئك الذين استنزفوا من ثروتنا الزراعية 870,000 فدان بوروها، وهي من أخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية، بوروها اللي كانت بتأكلنا قمح، وإحنا عندنا أزمة وبندور على أراضي نزرع فيها في السودان وفي كذا وفي كذا، اللي بوروا الأراضي اللي بتزرع برسيم ورز وبتزرع القطن والأشياء وبنوا عليها في ظل غياب الأجهزة الرقابية 870,000 فدان فيها حياتنا، فيها ثروتنا الاقتصادية الزراعية، سواء كانت بتزرع قمح أو رز أو درة أو برسيم أو قطن أو أي مواد أخرى تفيد الناس. هؤلاء غيروا منار الأرض، أصبحت بعد أن كانت أرض زراعية تجود بالخيرات ولا تعوض، تقدر تعوضها في الصحراء؟ الفدان هنا في الأرض الخصبة تقدر تعوضه في الصحراء؟ ما تقدرش، لأن الصحراء أنت محدود بزراعات معينة حسب الطبيعة اللي فيها، إنما دي أرض تزرع كل حاجة. لعن الله من غير منار الأرض. وطبعا المسؤولية الكل شركاء فيها، اللي بور بحجة إن هي أرض مخالف للقوانين اللي بتحمي الثروة الزراعية، ثروة الأراضي الزراعية، والذين سمحوا له بذلك والذين أعانوه على ذلك. وبرضه ده سوء تقدير من القائم على الأمر، كان المفترض يوجد ويفتح مساحات واسعة في الصحاري وفي الأراضي التي يعني تكون مجاورة للأرض الزراعية ويبحث للناس عن مخرج. لكن من غير منار الأرض يعني الحدايد بتاعتها أو غير الثروة الزراعية الأراضي الزراعية غيرها إلى أراضي بناء رغم إن المسؤول فيما يرضي الله وباتفاق العقلاء قالوا دي تفضل أرض زراعية للأجيال ولنا كلنا فبوروها ليستفيدوا مالا. يعني يقول لك بدل الفدان ما يبقى قد كده ويجيب لي 10-12 ألف جنيه هبيعه ب20 مليون جنيه. غيرت منار الأرض، ضيعت الذرية اللي جاية بعد كده، هتاكل منين الذرية اللي جاية بعد كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. يبقى لو كان عود واحد سواك أو ألم واحد اقتطعه بيمين كذب من حق أخيه، ما بالك بمن يأكل الأراضي والشقق والعقارات والأفدنة والأمطار والأموال وما شبه ذلك. نسأل الله السلامة. انظر إلى أولئك الذين يتولون المسؤولية على أموال المسلمين. يعني ممكن يبقى وزير مالية، رئيس وزراء، رئيس، ملك، أمير، محافظ، مدير، مسؤول في رعاية شباب، مسؤول في شركة، مسؤول في نادي، مسؤول مالي، أيا ما كان. لو عندك مسؤولية مالية على عموم الدولة أو على محافظة معينة أو على نقابة أو على نادي أو على شركة أو على مدرسة أو على كلية، أيا كانت مسؤوليتك المالية، المهم أن أنت مسؤول عن إدارة أموال الدولة كلها أو جهة معينة في الدولة سواء كانت خاصة أو عامة. إيه اللي لك في المال ده؟ أنت عامل فيه، أنت أجير فيه، لا تأخذ منه إلا ما قدر لك بالحق وما عدا ذلك فيكون سرقة. معايا طائفة من الأحاديث نستمع إليها عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بسند صحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. يعني استعملناه على عمل، يعني مثلا بيقول أنا سأستعمل بعض الناس مسؤولين لإدارة الأموال في جهات معينة، يا فلان روح القبيلة الفلانية اشتغل في المال بتاعهم، تجيب الزكاة وتحطها، تاخد الزكاة منهم تقبضها وتحطها في مصاريفها والصدقات وتدور الإدارة المالية بتاعتهم، يا فلان روح للبلد الفلانية، يا فلان روح لكذا. استعملناه يعني عيناه مسؤول مالي، مسؤول مالي. من استعملناه منكم على عمل فرزقناه رزقا، أو من استعملناه على عمل إداري، انت روح دور المحافظة دي او دور البلد دي، انت مسؤول عن الناحية المالية وانت مسؤول عن الناحية الاجتماعية وانت عن الناحية التربوية وانت عن الناحية التعليمية وانت عن الناحية الرياضية وانت عن الناحية كذا، وكل جهة من الجهات دي لها الصندوق المالي الخاص بيها، فلازم يتصرف المال ده فيما هو خاص به. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني عملنا له مرتب، روح اشتغل مسؤول إداري، مسؤول مالي، مسؤول تربوي، مسؤول رياضي، مسؤول اجتماعي في المحافظة الفلانية أو الشركة الفلانية أو الجامعة الفلانية أو المدرسة الفلانية، والراتب بتاعك 5 قروش، الراتب بتاعك 20 جنيه، 50 جنيه، 1000 جنيه، حسب ما يقدر، فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أي مال يأخذه زيادة عن الراتب الذي قدرناه له يكون غلولا، والغلول معناها إيه؟ السرقة من المال العام. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يجي شايل على رقبته من القيامة زي ما حيجلنا في حديث بعد كده إن شاء الله عز وجل. يبقى معنى كده لو إن ناس في رعاية شباب في كلية يجوا مع اتحاد الطلاب يزبطوا مع بعض ان احنا طلعنا الرحلة الفلانية وعملنا الدورة الرياضية الفلانية ومش عارف ايه، وصرفوا مثلا 200 جنيه على الندوة او 300 جنيه على الرحلة، وجبنا مش عارف سندوتشات الوجبة تمنها 10 جنيه، ويجوا بقى يروحوا يتفقوا مع الناس اللي اجروا الاتوبيس منهم مدينهم الايصال مثلا ب150، ادينا الايصال ب300، واللي جايبين منهم الوجبات مثلا 60 وجبة 5 جنيه ب300 جنيه يقولوا مدينا انك مدينا ب600، واللي كان مش عارف جاي 200 جنيه لا يبقى عملوهم 400، وفي النهاية يبقوا التكلفة 1000 جنيه يحسبوها 1500 وال1500 تتظبط في جيوبهم. ايه ده؟ مثلا لو ان مسؤول في شركة او مسؤول في نادي او مسؤول في نقابة او مسؤول في كلية او مسؤول في مدرسة او مسؤول في جامعة مصروف له ميزانية للشركة دي او الكلية او النادي او المدرسة او الجامعة مثلا 100,000 جنيه عشان يصرفها على مرافق الكلية او المدرسة او الجامعة او الشركة او النادي او النقابة او المؤسسة اللي هو فيها، فيقوم يصرف 20,000 ويتبقى كام من الميزانية المصروفة له في السنة؟ 80. طيب التمانين دول فعلا زيادة؟ لا، ده في كراسي متكسرة في الكلية، وفي مقاعد فيها مصامير، وفي كراسي في المكاتب في المدرسة ناقصة، وفي مقاعد للطلبة مش كويسة، وفي سبورات ما بيعرفوش يكتبوا عليها، وفي في النادي وسائل مطلوبة وما جابهاش. فيقوم يوفر الفلوس، يحط 20,000 كده بالقطارة من 100,000 الميزانية، عشان آخر السنة يرجع 80,000 وياخد منهم 10%. شفت وصلت لحد فين؟ بيحرم المؤسسة اللي هو فيها من الإنفاق عليها وتنميتها وترقيتها عشان يوفر فلوس ترجع للخزنة تاني آخر السنة عشان ياخد 10% منها. فيجي السنة اللي بعدها لما يجيبوا له موازنة مالية جديدة ولا مش عارف بيسموها إيه، يقوموا يقولوا له خد 20,000 بس. ده احنا كنا واخدين 100,000 السنة اللي فاتت، ما انت صرفت 20,000، معنى كده ان انت ما تحتاجش اكتر من 20,000. يقوم يدمر كليته وشركته والنادي والمؤسسة والنقابة. هيروحوا من ربنا فين؟ هيروحوا من ربنا فين؟ وربنا يسترنا ويستر عباده. يبقى إذن لا يجوز لمن تولى عملا أن يأخذ أكثر من راتبه أو مما قدر له بواسطة المسؤولين عن هذا العمل، والزيادة التي يأخذها أو التي يدخرها بالحيل اللي يطلع له نسبة منها تكون غلولا. تاني، كل من يولى عملا من يعين في عمل ويتقاضى أكثر من راتبه أو يدخر وينفق إنفاق بسيط أو يبخل على المصلحة اللي هو فيها من المال عشان يرجع منه آخر السنة في الخزنة وياخد له 10% بالحيل وما يرقيش الموضوع ده، يبقى غلول. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. وساعتها ده يبقى اسمه المفلس والعياذ بالله، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لأولئك الذين سرق من أموالهم، فإن لم تكن له حسنات أو فنيت يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. فتخيل واحد مسؤول عن مدرسة أو كلية أو شركة أو نقابة أو نادي، سرق من الفلوس ديا أو وفر علشان يرجع للخزنة والمكان محتاج علشان يطلع له 10%، الأمة اللي موجودة الطلبة كلهم والموظفين في المدرسة والكلية أو الموظفين والعمال في الشركة أو الناس في النادي هيتعلقوا برقبته وياخدوا من حسناته أو يحطوا عليه من سيئاتهم. حد بعد كده يتولى مسؤولية إدارية إلا لما يكون رامي قلبه من ما هو كده. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. مش كده وبس، في الحديث في السنن أن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلول. اوعى المال العام، احذر المال العام، الملين من المال العام بمليون من غيره وإن كان الكل حرام. إياكم والغلول. طب شوف الفقرة اللي جاية، فإنه عار على أهله يوم القيامة. اللي يجي كده هو سارق من مال الدولة أو من مال النقابة أو الكلية أو الشركة أو مبدده أو ادخر منه عشان ياخد 10% في الآخر وكانت الشركة محتاجة أو الكلية أو المدرسة أو النقابة أو النادي، عار على أهله يوم القيامة. ده مش يوم القيامة بس، وعار على أهله في الدنيا، وده احنا شايفين الفضائح والعياذ بالله، ربنا يسترنا. طيب اللي يتولى على مسؤولية عامة من حق الدولة توفر له ايه؟ 4 حاجات. ما احنا عايزين نكفيه علشان عينه ما تتمدش للحرام، عشان يتفرغ. ما هو ده لو ما كانش اللي بيتولى مسؤولية عامة، لو ما كانش عنده كفايته وكفاية اولاده، ممكن ياخد من المال العام لنفسه بقى بالحرام ويوسع. لا، يبقى مسؤولية الدولة اي حد يتولى مسؤولية عامة توفر له 4 حاجات: زوجة إما كانش ليه زوجة، مسكن إما كانش ليه مسكن، دابة إما كانش ليه دابة، 4 خادم إما كانش ليه خادم، وبعد الأربعة دي ماليش أي حاجة، وأي حاجة ياخدها بعد الأربعة دي في حدود الضرورة. الضرورة، وأظن إحنا أشرنا إليها في الحلقة اللي فاتت، يعني مش مسكن بقى يكفيه شقة ب50,000 ما نجيبلوش فيلا ب500,000 وب1,000,000، لا، ولا شقة ب100,000 ولا شقة ب51,000، الألف ده يبقى حرام. الضرورة، الحاجة الضرورية، والسيارة الضرورية، والزواج الضروري، والخادم يعني اللي مش هجيب له بقى خادمة فلبينية بقد كده وبالدولار وباليورو، لا، خادم على قده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أبو داود وأحمد وابن خزيمة والطبراني والإمام الحاكم، وحديث صحيح. عن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا أو من ولي لنا عملا، يعني اللي يتولى أي مسؤولية لنا في البلد ده المسؤولية دي سواء كانت مسؤولية كبيرة أو صغيرة، على عدد كتير أو على عدد قليل، مسؤولية في وزارة أو في كلية أو في مدرسة أو في نقابة أو في مؤسسة أو في شركة، أي ما كانت مسؤوليته، من كان لنا عاملا مسؤول، يعني مسؤول عن جماعة، عن مهنة، عن وظيفة، عن مصلحة، أي شيء، من كان لنا عاملا أو من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة، يتجوز بالمعروف، الدولة تصرف له ثمن زوجة، طيب مهر زوجة يعني، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما في الحدود اللي هي لا فوق خالص ولا تحت خالص، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، مش من تلقاء نفسه يعني، الدولة اللي بتوفر له، يعني لا هو في العالي ولا في الدون خالص، أو ليس له دابة يعني وسيلة مواصلات توديه وتجيبه في قضاء المصالح فليتخذ دابة، الدولة هي اللي تجيب له، لا فوق خالص ولا تحت خالص، فمن أصاب شيئا سوى ذلك، يعني اللي ياخد حاجة بقى ما هيش مقررة ليه، ما صرفته لاش المصلحة ولا الوزارة ولا الجامعة ولا المؤسسة، ولا اللي ياخد حاجة أكتر من الأربعة دولة بعد ما تقررها له المؤسسة بتاعته، فمن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق، يعني فهو غال أو سارق، يعني يلقى الله يوم القيامة ممن سرقوا من المال العام وهم الغالون، أو يلقى الله محشورا مع السارقين والعياذ بالله. طيب تعال شوف حديث آخر، حتى الإبرة، الناس اللي بيسووا الحسابات في الشركات وبيسووا الحسابات في رعاية الشباب في الكليات والمدارس والجامعات، وبيسووا الحسابات في الهيئات والوزارات، ويغطوا حسابات ويقرروا لنفسهم، والناس اللي بيجردوا المخازن ويخبوا حاجات ويعملوا حاجات استهلكت وهي مش من ضمن المستهلك، يجي كده آخر السنة هعملها مستهلك، مستهلك في حاجات اسمها مستهلك عندهم، يعني خلاص هي مجرد ما استخدمت الورق خلاص انتهى، يوم يطلع كرتونتين مستهلك ما استهلكوش، ده هو وداهم على العيال في البيت ولا وداهم لأصحابه، يا ريتهم استهلكوا أصلا، كرتونة إقلام المفترض بينصرف للكنترولات إقلام مثلا 20 قلم لكل كنترول، 20 مش عارف حبارة، 20 مش عارف ملزمة إيه، فيوم عامل لك مثلا إيه 30 10، يقول لك كله مستهلك، يديك 20 وياخد 10 لنفسه، ده في كلية، أنا ما بقولش على الكلية لوحدها، يمكن الكلية بتيجي على لساني لأن راجل جامعي، كلية أو مؤسسة أو مدرسة أو نادي أو نقابة أو شركة أو وزارة أو هيئة أو مصلحة، اللي بيعملوا حاجات مستهلك وهي ما استهلكتش أصلا وياخدوها لنفسهم، أو اللي بيجردهم ويسووا كده هو يغطهم، والله لو كتموا، عارف الستيكرز اللي بتحط ده لو خدوه لنفسهم ده يبقى غلول، الستيكرز، عارف الأستيكة اللي بيمسحوا بيها لو خدوها لنفسهم ده غلول، عارف الألم لو خده لنفسه ده غلول، الإبرة، اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عدي بن عميرة بفتح العين ابن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل اللي نوظفه في وظيفة فكتمنا مخيطا فما فوق، المخيط اللي هو ايه الإبرة، مخيطا آسف، فكتمنا مخيطا فما فوق، المخيط اللي هو الإبرة، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، في حاجة أقل من الإبرة؟ كانش في حاجة أقل من الإبرة أيامه، فما فوقه، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، هيجي شايل الإبرة كده هو، يعني مش هيجي الإبرة حطتها في جنبه، لا، اللي سرقها في الدنيا من المصلحة بتاعته هيجي عملها كده هو، ليه كده شايلها؟ يقول لك حتى يفضح على رؤوس الناس يوم القيامة والعياذ بالله، يبقى اللي سرق إبرة هيجي رفعها مخيط، هيجي رفعه كده، واللي سرق قلم، واللي سرق كرتونة، واللي سرق فدان، واللي سرق 10,000 فدان، واللي سرق مليون، واللي سرق 4 مليون، واللي سرق 20 مليار، واللي سرق عربيات، واللي سرق بهائم وأبقار وأغنام، واللي سرق كله هيجي شايل يوم القيامة، كل واحد هيشيل الشيلة بتاعته، دي فضيحة والعياذ بالله، دي فضيحة. فقام رجل أسود من الأنصار كان النبي عليه الصلاة والسلام معينه، قال له انت المسؤول الفلاني، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، انا مستقيل يا رسول الله، بعد ما سمع الكلام ده لما قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا إبرة، لو دلس كده وغش في إبرة لنفسه كان غلولا يأتي بيوم القيامة، أم هذا الرجل الأسود الأنصاري، فقال اقبل عني عملك يا رسول الله، أنا مش عايز الشغلانة أنت اديتها لي، أنا بتنازل عن المنصب ده يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لك، إيه بتتنازل عن المنصب ليه، بترجع عن المنصب ليه، بعد ما عينه محافظ، قال له مش عايز، مش عايز لا محافظ ولا بتاع، خليني لوحدي كده، قال يا رسول الله سمعتك تقول كذا وكذا، انت بتقول اللي انا بشغله شغلانه لو خب كده إبرة لنفسه اللي زي الألم دلوقتي ده الألم أغلى شوية. الدبابيس، عارف الدبابيس اللي بيشبكوها دي مش بتاعت الدباسة، دبوس إبرة كده ساعات يخبيه لنفسه. عارف الأستك بتاع الفلوس، الأستك بتاع الفلوس ساعات يحطه لنفسه وديه العيال يلعبوا بيه. مين قالك؟ حطه في الخزنة زي ما هو يولع بجزمة لناش دعوة، حطه في الخزنة. الأستك نفسه هو جاي لك الأستك ولا كان جاي لفلوس المؤسسة؟ ده حاجات لازم تاخد بالك منها. فالمهم قال له تقول اللي يكتم إبرة يلقى الله غلا يوم القيامة، يعني يجي مفضوح. لا أنا مش عايز الشغلانة دي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله الآن، أنت مفكر يعني أنك لما تيجي تستقيل حقول لك لا خليك أنت خاص وروح خد اللي أنت عايزه؟ لا، وأنا أقوله الآن وبكرر الكلام مرة تانية، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، يجيب النقير والقطمير، يجيب ما ظهر ما خفي، فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. إلا أنا الدهول مرتب ياخده، واللي انا اقول له مالكش حق فيه يسلمه لي تالت ومتلت. ايه رايك بقى، ايه رايك في الاحاديث دي؟ ويقول لك الدين ماليش علاقه بالسياسه والاقتصاد. ما هو ده بيخلي الناس اللي عندها اقتصاد وسياسه عندها ضمير وبيخوفها من لقاء الله عز وجل. وناتي الى بعض القصص التي يعني تبين كيف كان الاعفه يتعاملون مع المال. شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قابل حذيفه بن اليمان فقال له يا حذيفة أنشدك الله. يعني أنشدك الله؟ يعني بستحلفك بالله وبما لي عليك من حق الولاية، وأنا أمير المؤمنين اللي لازم إيه اللي لازم تصدقني وما تخبيش علي حاجة. أنشدك الله وبما لي عليك من حق الولاية، أنا من المنافقين الذين أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حذيفة بن اليمان النبي عليه الصلاة والسلام كان أسر له بأسماء المنافقين. فسيدنا عمر المبشر بالجنة الفاروق الوزير الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام خايف على نفسه، ما اللي احنا نعمل ايه بس؟ فقال له أنا من المنافقين يا حذيفة، بالله عليك يا حذيفة طمني، والله ما هو من المنافقين سيدنا عمر، والله ما هو من المنافقين، بس ده الورع والخوف، دي الخشية من الله. فقال حذيفة لا يا أمير المؤمنين لست من المنافقين الذين سماهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عمر يديه وقال الله أكبر الله أكبر الحمد لله ما بقيتش منهم، هنعمل عن نفسنا احنا. ثم قال له يا حذيفة أنشدك الله وبما لي عليك من حق الولاية، كيف ما رأيت مني؟ أنت شفت مني حاجة غلط وأنا أمير للمؤمنين؟ أنا الحاكم والرئيس بتاعك هو، أنت شفت مني حاجة غلط توديني النار يا حذيفة؟ فقال حذيفة يا أمير المؤمنين، هقول لك قاعدة اوزن نفسك عليها، ما بيجملوش، مش قال له كله تمام يا فندم، وازاي حضرتك تقول على نفسك كده، ده احنا ما شفناش زيك، ده انت ما جابتكش ولادة، ده انت لو مت الدنيا ما هتبص بعد منك، ده لا 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 الناس كانوا صادق. قال له بص يا أمير، سيدنا عمر بيقول له انشدك الله بحلفك بالله وبما لي عليك من حق الولاية، كيف ما رأيت مني؟ قول كلمة حق. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين إن جمعت في الله، مال العام يعني، إن جمعت في الله وقسمته في ذات الله، ما بتحبش فيه، بتدي للناس بالتساوي في المال العام زي ما شرحنا قبل كده، إن جمعت في الله مال العام وقسمته في ذات الله فأنت أنت، يبقى نفات، يبقى أنت عادل، يبقى أنت كده يعني، فأنت أنت وإلا فلا. لو انت جمعت المال وقسمته على الحبايب وده 20 وده مش كذا مش عارف، يبقى خلاص ضيعت نفسك. فقال عمر، واسمع القولة العجيبة بيد سيدنا عمر ازاي كان بيتعامل مع المال، قال اللهم انك تعلم اني لا اكل الا وجبتي ولا البس الا حلتي ولا اخذ حصتي. معلش كده يابا، يابا ايه ده؟ او في رواية تانية ياما ايه ده؟ شوف سيدنا عمر ليه، اللهم إنك تعلم أني لا أكل إلا وجبتي ولا ألبس إلا حلتي ولا أخذ حصتي. يعني الكلام ده؟ قال يا رب أنا ما بأكلش غير الوجبة اللي مصروفة لي من الدولة، التعيين يعني بلغة الجيش، ما بأخدش أكتر منها، مش بأخد الوجبة بتاعتي وأخد زيادة، لا بتاعتي بس، التعيين بتاعي بس مش أكتر منه، أدي واحد. ولا ألبس إلا حلتي، الحلة اللي هي إيه؟ الحلة تبين من جنس واحد فوق بعض، هو كده معروفين في الأرياف ومعروفين عند الناس اللي بيفصلوها من نفس الجنس، يعني نفس طبق الأصل، بيلبسوا جلابيتين فوق بعض في الريف، واحدة فوق وواحدة تحت، بيسموها حلة، يعني حاجة فخفخة يعني كده، هو ماليش غيرها اللي اتصرفت له. ما هو كان قال لنا قبل كده أنا يحق لي في مال الله إيه؟ حلة في الشتاء وحلة في الصيف، وما عدا كده في الملابس انا زي اي واحد من المسلمين. فما خدش بقى النصيب بتاعه اللي هو البدله اللي بتتصرف له من الدوله عشان يلبسها ويتوجه بها قدام الناس، وما خدش بقى واحدة واثنين وثلاثة كده لنفسه واثنين ثلاثة لعياله واثنين ثلاثة لاصحابه وادى الكرنيه بتاعه الغير روح يصرف بيه يلا ميغة. لا، قال لا أكل إلا وجبتي، ما باخدش أكتر من تعييني في الطعام، ولا ألبس إلا حلتي، ما باخدش ملابس أكتر، وإيه تاني؟ ولا أخذ حصتي. تعرف يعني ولا أخذ حصتي؟ يعني بتنازل عن حقوقي اللي بتطلع لي في المال العام. لما يجي مال عام ويتقسم كل واحد في الدولة بياخد له 10 أو 20 أو 30، يجي على 30 بتوعه يقول خدوهم لله. تقوم تقول لي بقى حد يتعين في وظيفة بعد كده إلا لو كان عنده قلب جامد ويخاف ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالى، كان في حاجة عن سيدنا عمر بن الخطاب، في طعام بيتحط للناس يأكلوا فيه جفنة. عارف الجفنة؟ الجفنة هي إناء عظيم كده قد الترابيزة اللي قدامي دي كده، بيتحط فيها الثريد بقى لحم وأرز وكده وسمن، والناس تيجي تاكل عشرات عشرات يتلفوا حوالين الأصعى ياكلوا يشبعهم يقوموا يجي غيرهم وهكذا. ده الطعام العام. سيدنا عمر كان بيمد إيده معاهم ياكل زي أي واحد من الرعية بياكل نصيبه، فخاف لإيده تاخد لقمة زيادة عن الآخرين. ما هو ممكن في واحد بطيء في الأكل، مسافة أنا ما أكل لقمة، في واحد مسافة أنا ما أكل ثلاث لقمات هو يأكل لقمة، أو أنت تأكل مثلا عشر لقمات يكون هو لسه عند اللقمة الثالثة، بيبلع بصعوبة، ما بيعرفش يمضغ كويس، ما بيعرفش، بيتكسف شوية. فمعنى كده سيدنا عمر بيأكل مع الجماعة في الجفنة العامة من الطعام العام مع عموم المسلمين عشان ما يختصش نفسه بحاجة. خاف، وكان إيده كبيرة سيدنا عمر رضي الله عنه، عنده قوة، خاف لحسن تكون إيده هي بتمتد بتاخد لقمة أكبر ويكون هو أسرع من الناس فيأكل عدد أكتر، خاف لا يتفضل على المسلمين ويزيد عليهم بلقمة أكتر أو أكبر. رجع لورا، اسمع بقى المشهد ده كده، ده احنا بنهدي للي بيأكلوا من مال الدولة العشوة بعشر تلاف جنيه والغدوة مش عارف بقد إيه، والناس تاكل فول وطعمية وهم يأكلوا مش عارف الوجبة أم إيه وإيه، مين اداهم الحق في الكلام ده؟ قال معدان بن طلحة: أتي عمر بن الخطاب بثياب وطعام، قالوا مال العام جاي هدوم وأكل، فقسم عمر بن الخطاب التياب والطعام على الناس، ده حتة قماشة، ده توب، ده جلبية، ده مش عارف إيه، وده رغيف، وده لقمة كذا، قسم بالمعروف بين الناس. أتي عمر بن الخطاب بثياب وطعام فقسمه بين الناس، ثم قال: قل لنا يا عمر وعلمنا وعلم المسؤولين كلهم، اللهم إنك تعلم أني لم أرزق من فيئهم شيئا، أرزق يعني أنقص، اللهم إنك تعلم أني لم أنقص المسلمين من فيئهم شيئا. الفيء قلنا اللي هو إيه؟ المال العام يعني. أنا يا رب ما نقصتش حاجة من المال العام، ولم أستأثر عليهم، لن نقصت منه حاجة ولن اختصيت نفسي بحاجة أعلى منهم. الاستئثار معناها إيه؟ معناها أن أنا اختص نفسي أو حبيبي أو الناس اللي حوالين مني بحاجة أكتر من المسلمين. ماشي؟ معنى كده أن أنا مثلا إيه؟ أكون حننزل في مكان في مؤتمر مثلا يعني، فيقوم بقى اللي معانا المسؤول عن المؤتمر ياخد أوضة خمس نجوم وينزلنا احنا ثلاثة. مين قالك تاخد خمس نجوم؟ ده انت زيك زينا في المال العام يا حبيبي. مين قالك؟ يحجز لنفسه فيرست كلاس زي ما بيقولهم، درجة أولى أو درجة رجال أعمال، وإحنا يودينا في السبنسة. الله، عارفين السبنسة ولا بلاش؟ زمانها راحت لحالها. يودينا، مين قالك تاخد درجة أولى وتوديني درجة ثالثة أو درجة تانية؟ راس براس يا حبيبي، لأنه مال عام. أنا معاك لما يكون في توزيع معين حسب دراسات من غير أي مجاملة ولا قوانين ظلم، خلاص ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنما إحنا اللي قاعدين نسن القوانين لنفسنا عشان ناخد أكتر من غيرنا ونظلم غيرنا، لا ما ينفعش. شوف يا سيدي، قال عمر بن الخطاب: أتي بثياب وطعام فقسمه بين الناس فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أرزق لم أنقص من فيئهم أي من مالهم العام شيئا، ولم أستأثر عليهم، والله لأخذت لنفسي حاجة زيادة ولا الحد من أولادي ولا من اللي حوالين مني، إلا أن أضع يدي مع أيديهم في جفنة العامة، إلا حاجة واحدة بس يا رب تعلمها مني، إننا لما الناس بيتعامل الطعام العام والأمة كلها تيجي تاكل فيه بحط ايدي مع ايديهم. طب والحد كده ما فيش حاجه، ما انت معاهم اهو على الحلوه والمره، ده هو خايف من حاجه اللي قلت لك عليها، ايده تكون بتاخد لقمه اكبر شويه او يكون هو اسرع في الاكل فياكل اكتر، ها؟ خاف من الحته دي بقى. اللهم الا ان اضع يدي مع ايديهم في جفنه العامه قد خشيت ان تجعله نارا في بطن عمر، قد خشيت أن تجعله نارا في بطن عمر. أنا خفت على نفسي يا رب ليكون أكل في وسط الناس وأنا لقمتي كبيرة شوية أو أسرع منهم في الأكل فأزيد عنهم في عدد اللقم. اللؤم دي تتحول نار في بطني، قد خشيت أن تجعله نارا في بطن عمر. طب يعمل إيه سيدنا عمر بقى؟ يقول خالد بن معدان: فصنع عمر صحفة لنفسه، قال لهم يا جماعة أنا متعذب نفسيا من الأكل معاكم، خايف لكون كلت زيادة عليكم. طب إيه تعمل إيه؟ إحنا مسامحين. لا برضو أنا مش راضي عن الوضع ده، خايف. ده ورع، ده خوف، ده بيأمن نفسه. قال اصنعوا لي جفنة لوحدي، أما تيجوا تغرفوا الطعام للناس كلهم حطوا لهم الأكل، وأنا حطوا لي التعيين بتاعي لوحدي عشان أعرف أنا كلت قد إيه وما كلش أزيد من الناس اللي موجودين. فاتخذ، وعلى فكرة الصحفة أو الجفنة الطبق اللي عملوه له ما كانش من المال العام، يقول اتخذ صحفة يعني طبق لنفسه من ماله الخاص، خدوا فلوسه اعملوا له طبق ليا لوحدي من فلوسي أنا، وجعلها بينه وبين جفنة العامة، يحط الأكل كده قدام الناس وسيدنا عمر محطوط له الطبق بتاعه علشان ما يأكلش أكتر من حد. سلم لي بقى على المسؤولين لما تشوفهم إن شاء الله تعالى. اسمع بقى إزاي كانوا بيتعاملوا مع المرافق العامة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان بيسوي مع الناس كلها في المرافق العامة. يعني بيسوي مع الناس في المرافق العامة، يعني مثلا لو في قطعة أرض الكل بيرعى فيها الكل بيرعى فيها، لو في مجموعة من قطع الأرض هتتوزع على الرعية في الدولة، مش بيجي كده الأرض أهل اللي خصائصها أحسن، ها يقولوا الأرض الفلانية ادوها لفلان. طب وين الأرض اللي الواحد يحط جهده وماله هو وعيلته كلها فيها ويموت ويندفن فيها وما طلعتش زرعة فلانية، وزعوها على بقية الناس. الله، انت بتختص نفسك وعيالك واللي حوالين منك واللي بتجاملهم واللي بيجاملوك بالأرض الكويسة اللي على السكة، ولا اللي فيها أبار مية تندق بسهولة، ولا المقومات بتاعت خصوبة الأرض فيها أعلى، وتيجي على عموم الرعية تديهم الأراضي الجوانية عشان يتبهدلوا في الطلوع والدخول، وعلشان يتبهدلوا في دق الآبار، وعلشان يتقطع نفسهم فيها وما تطلعهمش آخر السنة زرعة. مين قالك الكلام ده؟ المفترض لو في أرض خصبة تتوزع على عموم الرعية، أرض غير خصبة تتوزع على عموم الرعية، دخل في كل لحم يشيل عظمه، دخل ده في ده. إنما تخصوا نفسكم بالأراضي الحلوة الكويسة ذات المواقع الاستراتيجية والرعية تبهدلوها، وتخصوا أولادكم بالمزايا والرعية تبهدلوها. اسمع سيدنا عمر عمل إيه مع مال المسلمين العام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: اشتريت إبلا، ماشي عادي، عبد الله بن عمر كان راجل تاجر، اشتريت إبلا أنجعتها الحمى. عارف أنجعتها يعني إيه؟ يعني علفتها النجوع، والنجوع العلف بيخلطوه مع شوية دي ومية وبيشربوا للإبل. يعني المهم أنا اشتريت مجموعة من الجمال، وفي مكان اسمه الحمى، الحمى يعني المسلمين كلهم يروح يرعوا فيه، من حق أي حد مسلم عنده إبل يروح أرض الحمى يرعى فيها الإبل بتاعته، مسموح للمسلمين كلهم. عارف زي إيه؟ زي مثلا الحدائق العامة، مسموح إن أي حد يروح يتفسح فيها ويقعد فيها، ما يجيش واحد بقى يقول لا دي خاصة بابن الفلان أو ابن فلان أو ابن فلان أو اللي معاه كارت من فلان، لا ده حدائق عامة حبيبي. فالحمى أرض عامة، اللي عايز يرعى عندك إبل روح ارعاها خلاص للكل المسلمين كلهم. قال عبد الله بن عمر: أنا اشتريت إبل ووديتها الحمى علشان تتعلف هناك وترعى، فلما سمنت قدمت بها فدخلت السوق فتركتها. راح واخد الإبل بتاعته في الموسم بعد ما سمنها كده عشان يبيعها في السوق ويكسب فيها قرشين، وعبد الله بن عمر جايب الفلوس منين؟ من حر ماله. وودى الإبل ترعى فين؟ في أرض عامة مع عموم المسلمين، وراح بها السوق. سيدنا عمر من عادته بينزل السوق يتفقد الرعية ويشوف أخبار الأسعار إيه وإيه الزيادة وإيه النقص وإيه وإيه وإيه، فدخل فوجد إبلا سمانا عظاما، لقى مجموعة من الإبل على جنب، بسم الله ما شاء الله، إيه العظمة، إيه الإبل اللي ما شفناش زيها ديا، لمن هذه الإبل، مين صاحب الإبل دي اللي ربها كويس وعلفها وسمنها كده؟ قالوا إنها لعبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين. قال ماذا؟ باخن باخن، إش إش إيش إيش، زي ما بنقول كده للعظمة، باخن باخن، ابن أمير المؤمنين، إيتوني به، هتهولي هنا في السوق دلوقتي. فجاء عبد الله بن عمر يرجف: إلحق أمير المؤمنين واقف عند الإبل بتاعتك وبيقول باخن باخن إيش إيش، ابن أمير المؤمنين حتة واحدة ليه إبل هنا واسمينة وعظيمة وأحسن إبل في السوق؟ فجاء عبد الله بن عمر قال له: ما بك يا أمير المؤمنين؟ إيه جايبني على ملا وش كده ليه؟ قال له: ما هذه الإبل يا ابن عمر يا ابن أمير المؤمنين؟ ايه الحاجات الحلوة السمينة دي بتاعت مين؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى، اشتريتها من حر مالي ووديتها في المكان العام، رعت زي بقية رعي المسلمين، أبتغي ما يبتغي المسلمون، يطلع لي قرشين أكل منهم أنا وعيالي. قال عمر بن الخطاب: فيقولون وهم يرعون الإبل: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يعني وانت مفكر لما تبقى إبلك مع أموال الناس كلها في مكان عام مش هيرعوك؟ خد بالك، ده دي كل الناس قالوا كده، خد بالك دي بتاعت عبد الله بن عمر ابن امير المؤمنين، اهتم بقى شويه. اما يجوا يودوها تشرب عندك يا جدع استنى ابل ابن امير المؤمنين خليها تشرب شويه، زي ما بيوقفوا السكك كده للوفود وهي ماشيه يعني. اما يروح مش عارف ايه، انت مفكر ان هي في وسط الناس معناها كده ان هي نفدت خلاص؟ ده هم الناس لما يجي يرعم خد بالك ابعد شويه كده، ده بتاعت ابن امير المؤمنين، خد بالك ده بتاعت، يبقى الناس هيهتموا بها اكتر من غيرها. ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين. يا عبد الله ابن عمر، شوف عمر بن الخطاب بقى بالشدة بتاعته، يا عبد الله ابن عمر قرار، اخده الى رأس مالك فخذه، رأس مالك خده، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. بيع الابل بتاعتك دي زي ما تبيع، شوف انت شاريها بكام، بمئة الف، بعتها بمئة وعشرين، خد رأس مالك مئة الف، والعشرين الف المكسب رجعها لمين؟ لبيت مال المسلمين يا حل، عشان فيها شبهة ان الناس اهتمت بها شويتين بس. دلوقتي بقى ابن رئيس وابن ملك وابن امير وابن محافظ وابن مدير شركه وابن مش عارف ايه وابن مش عارف ايه وابن مش عارف ايه، كل واحد فيهم طلع له ايه اشي في شركات وايش اموال وايش مش عارف ايه. منين ده كله؟ من مال الشعب، من مال الامه، من المال العام. والله لو اشتغلوا لوحدهم ما يعرفوا يبيعوا ابر صيني بس لوحدها. عارف اللي بيدور يبيع ابر صيني على الابواب؟ لو اشتغلوا لوحدهم من غير اسماء ابهاتهم والله ما يعرفوا يبيعوا ترمس مع الناس. فجأة كده طلع لهم أملاك وأراضي وعقارات، ليه؟ ابن فلان ابن فلان ابن فلان. بتاكلوا بأسماءكم في الدنيا وبمناصبكم؟ إن الذين يأكلون أموال الناس ظلما، إنما أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك الذين يأكلون أموال الناس. على فكرة عبد الله بن عمر قال عنه ابن مسعود: ما من أحد منا إلا ومالت به الدنيا ومالت ومال بها إلا عبد الله بن عمر. يعني احنا كلنا فينا اللي ميل شويه ناحيه الدنيا كده ووسع فيها الا عبد الله بن عمر، ما ميلش نحو الدنيا خالص. يعني عبد الله بن عمر كان محق في البيعه بتاعته وكانت حلاله، لكن ده حكم امير المؤمنين قال له احتمال يكون الناس اكرمتك زياده عشانك ابني، ودي الفلوس. طيب جه الحسن البصري رحمه الله تعالى بيحكي لنا القصه دي عن عبد الله بن عمر، يقول عمر بن الخطاب ابى الا شده وحصرا على نفسه. امير المؤمنين ماسك على نفسه، خايف من المال العام لدرجة كان بيلبس الهدوم مرقعة زي ما قلنا، وكان بياكل الزيت مع المسلمين. الزيت لما عام الرمادة حصل وكان في قحط بقى ياكل من الزيت، طبعا السمنة أخف شوية فبطنه قرقرت، قرقرت يعني إيه؟ عملت زغورة كده ويطبل على كده يسمع صوت، ما هو ما بيكلوش غير الزيت بس يحرق البطن. فلقاها بتقرقر كده قدام الناس فضرب عليها بيده وقال لبطنه: تقرقر ما تقرقر، ليس لك عندنا إلا الزيت، حتى يشبع المسلمون. لحد ما لقي الناس كلها كلت وشبعت أبأكل سمنة. يا هادي شوف اتعامل ازاي، ده التقشف زي ما بيسمى، مش تقشف، ده كان فيه موجود وبيرفض ذلك. أبى إلا شدة وحصر على نفسه، خوف من المال العام، خوف من مال المسلمين. فجاء الله بالسعة، ربنا وسع بقى والخزائن اتملت. فجاء المسلمون بعتوا مندوبين للسيدة حفصة. حفصة مين دي بقى؟ بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فريق من المسلمين قالوا احنا مندوبين يا أم المؤمنين، جايين ممثلين عن الأمة، ايه خير ان شاء الله مالكم؟ قالوا لها: أمير المؤمنين أبى إلا شدة وحصرا على نفسه، شادد على نفسه قوي. طيب وبعدين؟ قال: وقد بسط الله في الرزق. ماشي، لو في شدة يشد على نفسه، لو في ضيق يشد على نفسه، إنما الحمد لله ربنا وسعها خالص اهو، والمال العام كتير، فليبسط في هذا الفيء، فليبسط في هذا الفيء، المال العام كتير اهو، يمد ايده وياخد اللي هو عايزه ما شاء منه وهو في حل من جماعة المسلمين. احنا جايين بنقول حلال، خد يا امير المؤمنين. فقالت: سأكلمه. فلما جاء امير المؤمنين وقد مالت السيدة حفصة الى كلام الناس، كلام معقول برضو والله، ما ربنا موسع. فلما دخل عليها قالت: يا أبتي، الناس جم قالوا لي 1 2 3 4. فقال لها سيدنا عمر: يا حفصة بنت عمر، نصحت قومك وغششت أباك. عندك حق، عندك حق، لكن انت غشتيني، انما حق اهلي في نفسي ومالي، مالي الخاص، وانتو مالكمش غير من مالي الخاص بس، اما مال الدولة لا. فاما في ديني وامانتي فلا، فاما في ديني وامانتي فلا. انتهى لقاؤنا، على ان نكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم سلسلتنا هذه عن المال العام. اسأل الله تعالى ان يكفينا واياكم بالحلال. لا تنسوا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طيب مطاعمنا ومكاسينا ومشاربنا، وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، وطهرنا من كل خبيث يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله.